بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب بيع البعير واستثناء ركوبه قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين، عبد الواحد بن زياد إمام ثقة، نعم، ولكن في روايته عن بعضه مثل الأعمش شيء من الكلام، نعم.
قال: حدثنا الجريري
سعيد بن إياس الجريري ثقة لكنه اختلط، وروى عنه السفيانان والحمادان وجماعة قبل الاختلاط، نعم.
عن أبي نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة ثقة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام صحابي ابن صحابي، نعم.
قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر.
وهذا السؤال من سيجيب عنه؟ أيهما أكثر حديثا، جابر أم أبوه؟ وأبوه كم له أحاديث؟ ما نعلم له حديثا، إنما له فضل ظاهر، أما صحبة وفضل ظاهر، أما الحديث ما نعلم له، ما نعلم لعمر بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام، لعبد الله بن عمرو بن حرام حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مات يوم أحد استشهد، نعم، تفضل.
قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فتخلف ناضحي وساق الحديث وقال فيه: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال لي: اركب بسم الله. وزاد أيضا قال: فما زال يزيدني ويقول: والله يغفر لك. وحدثني أبو الربيع العتكي،
هو تقدم هذا السفر أنه في غزوة، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبان أنه سفر غزو وليس سفر حج ولا سفر، إنما سفر غزو في سبيل الله، نعم.
قال: وحدثني أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: لما أتى علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أعيا بعيري، قال: فنخسه فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه، فما أقدر عليه، فلحقني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بعنيه، فبعته منه بخمس أواق. قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال: ولك ظهره إلى المدينة. قال: فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي.
وفيه فضيلة الحملان من قوله، يعني أنه حمله النبي صلى الله عليه وسلم على البعير الذي كان قد اشتراه منه. قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون، سواء للذهاب إلى الحج كما جاء في حديث أبي طليق وأم طليق، أو للذهاب للغزو. من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وهكذا فضيلة الحملان على ما إذا استطاع الإنسان أن يحمل أخاه، ففي تلك الأزمنة كان على النواضح الجمال، وفي هذه الأزمنة مثلا إلى حج أو غزو أو نحو ذلك على ما يناسبها من المراكب، السيارات والطيارات نحو ذلك. فكل هذا بابه في، يعني فضله معلوم، وهو من التعاون على البر والتقوى. وقوله: كنت بعد ذلك أحبس خطامه، أي أحبس خطام البعير، أن البعير يكون له خطام، ناقة مخطومة، وهو الذي يقاد به. ما أقدر عليه، من قوله ما أقدر عليه، يعني لنشاطه وقوته، للبركة التي جعلها الله فيه بعد تلك النخسة والضربة، وجاء أنه دعا له فاجتمع لهذا البعير، بركة من الله عز وجل بذلك. والخطاب يدل على أنه ذكر جمل، جاء جمل وجاء بعير ليس أنثى. وقد جاء في هذا الحديث عدة ألفاظ في تحديد المبلغ الذي يعني المال، كم مقداره؟ 5 أواقٍ، جاء أوقية، وجاء كذا، وجاء ما يزيدني. نبه عليها النووي رحمه الله على الجمع بين هذه الألفاظ. قال رحمه الله: بعته بوقية، وفي رواية بخمس أواقٍ، وزادني أوقية، بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين، وفي بعضها بأوقية الذهب، وفي بعضها ب4 دنانير. وذكر البخاري أيضا اختلاف الروايات، وزاد 800 درهم، وفي رواية ب20 دينارا، وفي رواية أحسبه ب4 أواق. قال البخاري: وقول الشعبي بوقية أكثر. والبخاري يرجح أن هذا أرجح، رواية وقية، فإذا رأيت البخاري يقول أكثر معنى أرجح. نعم، كما قال: وحديث جرهد أحوط، ورواية كذا أكثر، يعبر بأكثر على ما يرجحه البخاري. قال القاضي عياض: قال أبو جعفر الداودي: أوقية الذهب قدرها معلوم، وأوقية الفضة 40 درهما. وسبب، قال: وسبب اختلاف هذه الرواية أنهم رووا بالمعنى وهو جائز، فالمراد وقية الذهب كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر، ويحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقا، مطلقا بدون ذهب. وأما من روى 5 أواقٍ فالمراد 5 أواقٍ من الفضة، وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت، فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد، وعن أواقي الفضة عما حصل به الإيفاء، ولا يتغير الحكم. ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية، كما قال: فما زال يزيدني، أن ذلك باعه بأوقية، فبعد ذلك بعد أن اتفق معها للأوقية وباعه من الأوقية ما زال يزيده ويكرمه ويعطيه، يعطيه عطاء، وأزيدك كذا وأزيد هكذا، ما زال يزيده. وفرح جابر بهذه الزيادة وخبأها عنده، لأنها زيادة اتخذها بركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطية مباركة، هبة، كما قال: فما زال يزيدني. وأما رواية 4 دنانير فموافقة أيضا، لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن 4 دنانير، ورواية أوقيتين يحتمل أن أحدهما وقع به البيع الآخر زيادة، كما قال: وزادني أوقية. وقوله درهم أو درهمين موافقة لقوله: وزاد قيراطا، يعني على الزيادة. ورواية 20 دينارا محمولة على دنانير صغار كانت لهم، ورواية 4 أواقٍ شك فيها الراوي فلا اعتبار بها، والله أعلم. هذا، وربما تكون بعض الألفاظ فيها يعني تحتاج إلى نظر، لكن هذا الجمع بين الروايات على ما ظهر من أسانيد صحيح مسلم جمع سائغ، جمع جائز، على أنها يعني منها ما هي تعبير عن الذهب، ومنها الفضة، ومنها ما محمول على الزيادات التطوعية من النبي صلى الله عليه وسلم زائد على الثمن الذي قد اتفق معه عليه، فلا اضطراب في الحديث ولا اختلال فيه. والذي يحب أن يناقش ما يتعلق يعني الأصح في ذلك مثلا، ينظر الزيادة التي أعلها الحفاظ منها نظر، فقد أعل النووي منها، أعل منها، أشار إلى علال واحدة منها التي هي 4 أواق، قال فيها شك من رأي لا اعتبار بها. ولكن هذا الجمع بما أنه في صحيح مسلم دون ظهور شيء زائد على ذلك من الحفاظ هو اللازم. زد اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن
ما اسمه
علي بن داود
والمتوكل علي بن داود الناجي وأبو الصديق
بكر بن عمرو
أحسنتم. نعم،
عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، أظنه قال غازيا، واقتص الحديث وزاد فيه قال: يا جابر أتوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال لك الثمن ولك الجمل، لك الثمن ولك الجمل. قال حدثنا عبيد الله،
هذا هو القصد الذي ناكسه من أجله، أنه إنما يريد إكرامه، يريد إكرامه. وكان أيضا من جابر عظيم الكرم أنه قال هو لك يا رسول الله، نعم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل أيضا على تعليمهم، تعليم أصحابه يعني ماذا ما يتعلق بالعفة، وأنه لا يسأل الناس أموالهم، وتعليم الأمة. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين. قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي.
هذه سنة لمن كان المسجد قريبا منها أو يمكنها أن يبدأ بالمسجد مثلا فيصلي فيه قبل دخول بيته المسافر إذا قدم من سفر. هذه سنة قال النووي رحمه الله فيه أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، وفيه أن نافلة النهار يستحب كونها ركعتين ركعتين كصلاة الليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، حتى في هذا الاستحباب مذهب أكثر العلماء بالبدء بالمسجد إذا رجع من سفر، وهو مستحب ليس بواجب.
قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محارب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه القصة، غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه، ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين، وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها.
قال وقوله فنحرت السنة في البقرة الذبح، والسنة في الإبل النحر، البقر والغنم السنة فيها الذبح، والسنة في الإبل النحر، وهكذا أيضا الفرس نحرنا فرسا، ولكن قالوا لو عكس جاز، يعني لو نحر الجمل أو ذبح ونحر الشاه، ذبح الجمل ونحر الشاه ونحر البقرة ما تصير ميتة، قلنا إلا أنه خلاف الإحسان الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه، وعلى ذلك عمل المسلمين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فالتذكية الاختيارية في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح، أما الاضطرارية فلا شأن آخر، ما ندع عليكم فاصنعوا به هكذا وأمثال ذلك. وقوله في هذا فأمر ببقرة فنحرت، يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قسم لحمها، دليل على فضيلة الذبيحة عند القدوم من سفر إن كان قادرا على ذلك، إتحافا وإكراما لزائريه ولمن يأتيه ولجيرانه ونحو ذلك. وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بتسميتها النقيعة، هي ذبيحة، ذبيحة القادم من سفر، إما يذبحها هو أو تذبح له يعني إكراما، بتحفة المودود لو تراجعونها ما ذكر النقيعة، وكل هذا ليس منه واجب. هذه الذبيحة وكلها يعني من باب المستحبات، سواء كان الدخول المسجد قبل الذهاب إلى البيت، البدء بالمسجد أو الذبيحة أو نعم. قال النووي فيه فوائد كثيرة، إحداها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انبعاث جمل جابر، يدخلونها أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته وإسراعه بعد إعيائه. ثاني، جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع، ولو لم تكن في السوق مثلا تبيع هذا، نعم، ولو لم يكن عارضها للبيع. الثالثة، جواز هذا مما يصلح بيعه، مما ينتفع به. الثالث، جواز المماكسة في البيع، وسبق تفسيرها، أي المبايعة بين الزيادة والنقص. الرابع، استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم والإشارة عليهم بمصالحهم، هل تزوجت، هل بكرا، هل كذا، يعني معانسة كبير القوم لأصحابه والسؤال عن أحوالهم، وأن هذا يدل على التواضع، وأن هذا يدل على ماذا، على السهولة. والخامس، استحباب نكاح البكر. السادس، استحباب ملاعبة الزوجين. السابعة، يعني قولها تلاعبها وتلاعبك، قد جاء عن عثمان أيضا في قصة ابن مسعود، وسبب ورود حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء إلى آخره. ما شاء الله، نسخة طيبة هذه التحفة، هذا حتى طباعتها رائعة. الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران أي لله عز وجل، كلها سبيلها الطبخ، ولها أسماء متعددة، فالقراء طعام الضيفان، قال الضيوف والضيفان والأضياف، القراء طعام الضيفان، يعني المعد لهم يسمى قراء، والمأدبة طعام الدعوة، مأدبة دعا ناس ويسمى مأدبة، قال بنى دارا نجعل فيه مأدبة، وبعث الداعي فمن دخل، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ولو لم تكن لعرس أو لشيء، هذا مأدبة تسمى. والتحفة طعام الزائر، ما هي فرق بين الزائر والضيف، فأنت الآن مع أخيك في حارة واحدة مثلا، في مكان واحد، ما أنت ضيف لو قدمت عليه، ولا هو ضيف إذا جاء عندك، لكن إذا جاء عندك تقدم الشاهي، تقدم التمر، لا، هذا ما يسمى ضيافة، ماذا يسمى هذا؟ تحفة، تحفة، وهي من الأطعمة المشروعة ومن مكارم العرب، مكارم الأخلاق. والوليمة طعام العرس، وهي هي والضيافة آكد من مأدوبة ومن طعام الزائر. والخرس طعام الولادة، يعني بعد ولادة المرأة، ما هو العقيقة، لكن هذا بعد نهاية أيام ولادتها. والعقيقة الذبح عنه يوم حلق رأسه في السابع، يوم سابعه، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الواحد والعشرين، السابع الأول أفضل، وإلا الثاني أو الثالث متيسر الله له، عقيقة وهي واجبة. والعذيرة طعام الختان، يعني عند أن يختن أولاده يأتي بطعام سمى العذيرة. والوظيمة طعام المأتم، ما صدق ما هي من لحق الضيم، طعام المأتم ما سبب للضيم، الناس يكونون مرهقين بالأحزان ويتعبون في بالطعام، بإعداد الطعام، يكونون مرهقين بالحزن، وإذا ازدادون إرهاقا على إرهاقهم. والنقيعة طعام القادم من سفر، من سفره. والوكيرة طعام الفراغ من البناء، لكن لا يكون هذا على سبيل، لا يكون هذا على سبيل أنه يذبح يعني ماذا والاتقاء الجن وما كان من ذلك، وإنما شكر نعمة الله، أكمل بيته فأتى مثلا بذبيحة ودعا الناس وقال هذا لا لشيء إنما شكر لنعمة الله وإكراما لكم ولإخواني الذين أعانوني وما كان من ذلك، ولم يذكروا من الأطعمة عند تمام ختم القرآن ولا اختتام صحيح البخاري أو مسلم ولا كذلك من هذه، إنما هذا ذكروا. فكان الإطعام عند هذه الأشياء أحسن من تفريق اللحم، وأدخل في مكارم الأخلاق والجود، يعني طباخة الطعام والإعداد ودعوة الناس في هذه الأشياء أفضل من توزيع اللحم. جاء هنا في الحديث أنه قسمه والأمر واسع. أكملنا الباب؟
اقرأها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح لا تضر، فقوله فعن عنة عنه كالتصريح عند أهل العلم هكذا، يعني سواء عن أو قال عن مدلس، لكن أن عطاء هو ثبت فيه فلا تضر.
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة،
أيوة حملتك عليه أحملك عليه بطلب منه، واستثنى حملانه فلما استثنى أذن له، فالجمع بينها أنه طلبه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يطلبه ما أنزله من عليه، ما أنزله وإنما أراد إتحافه. وذكر أيضا النووي في فوائد هذا الحديث، وهو يذكر المهم منها، وإلا فلو هو قابل للتوسع، قال فضيلة جابر أنه ترك حظ نفسه من نكاح البكر واختار مصلحة أخواته بنكاح ثيب تقوم بمصالحهن. استحباب الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر. التاسعة استحباب الدلالة على الخير. العاشرة استحباب إرجاح الميزان فيما يدفعه، وزن لي وأرجح وزادني، وهذا من السماحة، يعني إذا اشتريت اشتري سمحا حتى إذا تزيده مثلا بقي عندك قل هذه لك شيء، يعني يبقى الشيء الذي كلها هذا قيمتها قال بقي كذا كله، يعني إذا كان كذلك ما في مانع، أو هو أيضا يزيد شيء في الوزن، البائع يزيد شيء في الوزن فيقول هذا أيضا سهل ما تأثر ولو زاده قليلا في الوزن، يعني من باب وزن وأرجح سواء البائع أو المشتري، هذا كلها من السماحة ومن مكارم الأخلاق حتى يسود بين الناس سماحة، والمقاساة في ذلك لا شح فيها، أهم شيء أنه لا يطفطف الكيل ولا، لكن السماحة أمر طيب. الحادي عشر قلنا طيب لقول النبي رحم الله رجلا سمحا باع من اشترى وان اقتضى، حادي أن أجرة وزن الثمن على البائع. ثاني عشر التبرك بآثار الصالحين لقوله لا تفارقه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تعميم لغيره، لا بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من دونهم من بعدهم. نعم هذا يسترسل فيه النووي وجماعة، والصواب هو ما سمعت الذي جرى عليه السلف هو التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أما من بعده فلا، حتى في التحنيك ما كانوا يأخذون أبناءهم إلى أبي بكر وعمر، كانوا يأخذون أبناءهم النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون، والبركة ظاهرة في ذلك. بعد ذلك ما كانوا يأخذونهم، فأنت لا تأخذ ولدك إلى إمام المسجد أو إلى الشيخ فلان يحنكه، حنكه أنت، حنكه أمه، حنكه يعني بعض، المهم يحنك، تحنيك مشروع، شيء من التمر يحنك. الثانية الثالثة عشر جواز تقدم بعض الجيش الراجعين بإذن الأمير، أذن لجابر، وأن الجيش لا يتقدم ولا يتأخر إلا بإذن من قاعدة، أميره أمير الجيش، هذا هو الانضباط. ولهذا جابر استأذن فأذن له، أنه كان حديث عهد بعرس. الرابعة عشر عشرة جواز الوكالة في أداء الحقوق ونحوها. من أين أخذها؟ نعم، قال يعطيه أمره أن يفيه، أن يعطيه، أمر الوزان أو أمر بلال أن يعطيه، يعطيه كذا وكذا. وفيه غير ذلك مما سبق، والله أعلم.